الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قصة أصحاب السبت. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قوله واسألهم أي اسأل بني إسرائيل، والخطاب موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم، أي أن هذه القرية كانت على ساحل البحر، مثل مثلا هذه القرى والمناطق التي على الشريط الساحلي كالشحري والمكلا ونحوها. فهذه القرية كانت على شاطئ البحر، ولا شك أن القرى التي على ساحل البحر غالب أعمال أهلها الاصطياد من هذا البحر، الاصطياد من هذا البحر. فهؤلاء كانوا يعدون في السبت. ما معنى يعدون في السبت؟ يعني يتعدون حرمات الله في يوم السبت. وما الذي حرم عليهم في يوم السبت؟ أي أن الله تعالى قد أمرهم أن يعظموا هذا اليوم وأن يحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا. لكم جميع أيام الأسبوع أن تركبوا البحر وتصطادوا منه ما شئتم من الصيد إلا في يوم السبت. فشرع الله لهم في شريعتهم وعلى لسان نبيهم ألا تصطادوا يوم السبت، ممنوع الاصطياد يوم السبت. فابتلاهم الله وامتحنهم، فكانت الحيتان الصيد هذا تأتيهم يوم سبتهم شرعا، ومعنى شرعا أي كثيرة طافية على وجه البحر، مثل شراع السفن. شراع السفن يكون مرتفعا يعلو البحر بل يعلو السفينة. وهذا الصيد في يوم البحر ما في يوم السبت ما شاء الله كثير وفي متناول اليد لكثرته ولكذلك توفره على سطح الماء، على سطح الماء. قال ويوم لا يسبتون أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا. لما ينتهي يوم السبت تختفي هذه الحيتان، والبحر تكون خاوية وخالية من الحيتان. هذا ابتلاء من الله، ابتلاهم وامتحنهم، وهذا ما يسميه العلماء بالتكليف بالابتلاء. التكليف قد يكون بالأمر وقد يكون بالنهي، وقد يكون كذلك بتيسير أسباب المعصية، وهذا هو التكليف الابتلائي، يبتلي الله عز وجل عباده بذلك. وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن، منها هذا الموضع، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في قصة طالوت لما خرج ببني إسرائيل، قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا من هذا الباب، قال لهم: هذا نهر فيه ماء عذب فلا أحد يرتوي منه ولا أحد يشرب منه شربا كثيرا، إنما فقط من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، أكثرهم وقعوا في المحظور فلم يصبروا على هذا البلاء. وهكذا ابتلى الله عز وجل الصحابة في الصيد، صيد البر في حال حرامهم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نعم، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني في حال إحرامهم كان الصيد بين أيديهم، صيد البر، منه الصيد الصغير الذي يستطيع أحدهم أن يمسكه بيده، أن يمسكه بيده، تناله أيديكم، ومنه الصيد الكبير الذي متى ما رمى رمحه الذي يريد الاصطياد يعني استطاع أن يصيب هذا الصيد ويقتل هذا الصيد، ابتلاء من الله عز وجل. فبنو إسرائيل لم يصبر منهم أمام هذا الابتلاء إلا القليل، أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكلهم امتثل أمر الله ولم يقعوا في هذا المحظور، فهذا يسمى عند العلماء التكليف الابتلائي. ومن ذلك هذه القصة، فلما حرم الله عز وجل عليهم الاصطياد في يوم السبت انقسم هؤلاء أهل هذه القرية إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قال الله عز وجل: ويوم لا يسبتون، أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا، كذلك نبلوهم، سماه ابتلاء، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة. واستدل العلماء بهذا أن المعاصي من أسباب الابتلاء، من أسباب الابتلاء. قال: وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر. وكما قلنا انقسم أهل هذه القرية إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول تحيلوا على الصيد والحيلة لا تزيد الحرام إلا حراما، فالذي يقع في المحظور وهو معترف أنه عاص هذا أقل جرما من ذاك الذي يتحايل على المحارم ويظن أنه على صواب، هذا أعظم إثما وجرما، أعظم إثما وجرما. فالطائفة الأولى تحيلوا على الصيد، كيف كانوا يفعلون؟ كانوا يرمون شباكهم في يوم السبت، يرمون شباكهم في يوم يرمون شباكهم في يوم الجمعة، يرمون شباكهم في يوم الجمعة ويحفرون لها أي للصيد حفرا كذلك في يوم الجمعة، فإذا جاء يوم السبت وقعت تلك الحيتان في تلك الحفر والشباك فلم يأخذوها في ذلك اليوم، ظنا منهم أن ماذا؟ أنهم لا يزالون ممتثلين لأمر الله. طيب الاصطياد الآن وقع في أي يوم؟ وقع في يوم السبت، وقع في يوم السبت لأن الشباك موجودة وآلات صيد الحوت أو الحيتان موجودة، وإن يعني وضعوها في يوم الجمعة لكن دخول هذه الحيتان كان في يوم السبت، فهم لا يأخذون هذه الشباك يوم السبت، يتركونها والصيد محبوس فيها، الصيد محبوس فيها. فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، قالوا ها نحن اصطدنا رفعناها يوم الأحد ما أخذناها يوم السبت، إذن نحن امتثلنا أمر الله، وهذا في الحقيقة حيلة على المحرم، حيلة على المحرم، فكثر فيهم ذلك. فجاءت الطائفة الثانية فمعظمهم اعتدوا، وهذا القسم الأول الذين تحايلوا وتجرؤوا وأعلنوا بذلك، وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم، فرقة قامت بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قالوا لهم أنتم وقعتم في عين المحظور، وعظوهم وذكروهم وأن ما وقعوا فيه هو مما يغضب الله عز وجل. هذه الفرقة الثانية. والفرقة الثالثة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم، وقالوا لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، يعني الطائفة الثالثة الساكتة عن فعل الفرقة الأولى، بل ما اكتفوا بالسكوت على الإنكار على الفرقة الأولى بل أنكروا على الفرقة الثانية، قالوا لهم لماذا تعظونهم؟ هم ما وقعوا في المحظور، الفرقة الثالثة ما وقعت في المحظور لكنها سكتت عن إنكار المنكر وأنكرت على من أنكر المنكر على الطائفة الأولى، فقالوا لهم لماذا تعظون قوما، لماذا تأمرونهم وتنهونهم وهؤلاء وقعوا في المحظور فالله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، وهذه عاقبة من خالف أمر الله، كأنهم يقولون، يعني هذه الطائفة كأنها تقول للطائفة الثانية: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيح، بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لابد أن يعاقبه الله إما بهلاك أو عذاب شديد. ولا شك أن قولهم هذا غير صحيح، ولذلك رد عليهم المنكرون بقولهم، الواعظون بقولهم: معذرة إلى ربكم. يعني نحن نعظهم وننهاهم معذرة إلى ربكم، أي لنعذر فيهم، لأن المنكر إذا ظهر ولم ينكر يوشك أن يعم العذاب الجميع، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما جاء في حديث زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وفي حديث آخر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعقاب من عنده. وقال سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال صالحون، والمصلح هو الذي صلح في نفسه وأمر غيره بالصلاح، وأمر غيره بالصلاح. فإذا ظهر المنكر وجب على أهل الصلاح أن ينكروه، ولا يقولوا: ماشي فائدة في هؤلاء، هؤلاء ما يسمعون النصح، أنت ليس عليك هداهم، أنت عليك البيان، إن عليك إلا البلاغ، تبلغهم وتقيم الحجة عليهم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لكن لا بد من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء الواعظون الناهون لأهل المنكر قالوا لمن أنكر عليهم صنيعهم: معذرة إلى ربكم، أي لنعذر فيهم أمام الله عز وجل، قل: يا رب، بينا لهم، نصحناهم، وعظناهم، ذكرناهم، ماذا نفعل بعد؟ ليس بأيدينا الهداية، ما علينا إلا التذكير والوعظ والبيان. ثم قالوا: ولعلهم يتقون، أي يتركون ما هم فيه من المعصية. لا تيأس، مهما بلغ المدعو من كفر أو من إجرام أو من فسوق، فلعل نصيحة تؤثر فيه وتنفعه وينفعه الله عز وجل بها، فيرعوي وينزجر ويهتدي. ولذلك قالوا: ولعلهم يتقون، أي يتركون ما هم فيه من المعصية، فلا نيأس من هدايتهم، فربما نجع فيهم الوعظ، يعني نجح وأثر فيهم اللوم. فإذا هذه قاعدة ينبغي أن يضعها أهل الصلاح الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أمام أعينهم: أنت ما تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر إلا لأمرين اثنين: أولا لتعذر أمام الله عز وجل، ثانيا لعل في نصيحتك الخير والهداية والتقوى للمنصوحين. قال: وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر، ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. طيب، انتهى الوقت، نترك بقية القصة وفوائدها إلى درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.